بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أفكار. الأفكار ديالنا هي اللي كتنعكس على مشاعرنا، وهذه المشاعر كتحول سلوكات أقوال وأفعال. أعظم قدوة لنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحلقة إن شاء الله غنتناول السيرة النبوية مع الشيخ ديالنا فضيلة الشيخ إبراهيم بقلال أبو حمزة. مرحبا.
الله يحفظك أخي إياس، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
مبارك فيك.
جزاك الله خيرا. الله يجزيك خير. شيخ، علاش دراسة السيرة مهم جدا بالنسبة لنا احنا كمسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ضجيع أشرف بقعة وسليل أكرم نبعة، محمد بن عبد الله خليل الله ومصطفى. أما بعد، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليها، دراستها وتدبرها زيادة على هذا واجب شرعي على كل مسلم وعلى غير المسلمين أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه أرسل للناس رسولا من جنسهم، بشرا مثلهم، ولو أرسل للملائكة رسولا لجعله ملكا كما قال سبحانه وتعالى. فالحكمة من جعل الرسول إلى البشر بشرا أن يتمكنوا من الاقتداء به. ولماذا كان تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم النظر فيها ضروريا؟ لأمور. أولها أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب، وإذا كانت معرفته توصل إلى الإيمان به فيكون ذلك واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول الله سبحانه وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذه الآية ذكر فيها المفسرون قولين أشهرهما أن الله عتب على كفار مكة أنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته الصدق والأمانة، وكانوا يقدمونه على غيره في هذا، يبرئونه من الكذب ومن سيء الخصال والخلال، فكيف انقلبوا عليه واتهموه بأنه كذاب في ادعائه النبوة، وهم قد عرفوه. لا يكذبوا على الناس في أمور الناس، فكيف يكذبوا على الله في أعظم شيء في الدنيا، وهو الكذب على البشر عامة بادعاء أنه واسطة بين الناس وبين خالقهم. وقيل إن قول الله سبحانه وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، أنه إنما ينكره من لا يعرفه، ينكره من لا يعرف أحواله، من لا يعرف أخلاقه، من لا يعرف شمائله، من لا يعرف أموره وأيامه. فهذا إذا أنكره فهذا متجانس مع جهله به، فمن عرفه لا شك أنه يقر له بالنبوة وبما ادعاه عليه الصلاة والسلام. فكان لزاما على المسلم وعلى غير المسلم أن يزداد معرفة أو أن ينشئ معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن مسلما، إذا كان ملحدا، كان شاكا مترددا، فالنظر في كل منقلة ومرحلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفك عقدة من عقد شكوكه. وإذا كان مؤمنا فالتنقل بين كل مرحلة ومرحلة من النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عقد إيمانه إحكاما، ويزيد يقينا بأن هذا نبي مرسل. فلهذا تعلم السيرة والنظر في السيرة وتدبر السيرة المراد به ازدياد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان يزيد وينقص. فإذا كان ينقص بجهل شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه وأحواله، فإنه يزيد بمعرفة ذلك. فالازدياد من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هو ازدياد من الإيمان، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ومن عرفه لا شك أحبه، كما قد يأتي معنا في بعض الأمور الواردة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يكونون من أبغض الناس له صلى الله عليه وسلم، ثم إذا عرفوه ورأوا حلمه ورأوا كرمه وسخاءه وصدقه ووفاءه انقلبوا إلى أن يكونوا من خدامه وأن يكونوا من أعظم محبيه ووامقيه صلى الله عليه وسلم. فالنظر في السيرة والوقوف عندها إجباري حتى قال بعض العلماء أشرف شيء بعد معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بخصاله وأخلاقه وأحواله، فأشرف معلوم بعد معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كيف نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصادر يعني الحقيقية؟ كيف نتعرف عليه؟ واش خصنا نقرأ كتاب ولا خصنا نشوفوا فيديوهات ديال شيوخ كيهضروا على السيرة يعني في في في, في الانترنت كما كاين دابا باش نزيدوا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا يختلف أخي إلياس من شخص لآخر. فالناس يختلفون في درجة ثقافتهم ويعني قدرتهم على المطالعة، منهم أمي، منهم يعني من هو يعني قارئ، منهم من هو عنده ثقافة إسلامية مثلا عامة، منهم من هو طالب، فكل على قدر ما يناسبه، منهم من ليس عربيا أصلا. لكن أعدل شيء وأقومه هو النظر في دواوين الإسلام، هو النظر فيما سطرته إراعة العلماء. البداءة بذلك لا شك لمن كان قارئا أجود، والاستعانة بالاستماع لمن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من المشايخ والعلماء المعروفين بالاعتدال، يعني ليس فيهم غلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم المتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أو لا ولا فيه جفاء مخل، فيستمع المرء يعني لمن يزيد إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويزيد حبا له، لأن ذلك يثمر اقتداء، لأن الأصل يعني إذا كان الاقتداء واجبا، وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقتدى به، وهذه علامة الإيمان، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فمن لا يتم بمعرفته والاقتداء به فإنه لا يرجو الله واليوم الآخر. قلت أخي إلياس يستمع لي يعني المشايخ وكذا، وكذلك يقرأ كتب السيرة على مستويات، منها كتب مشهورة الحمد لله يعرفها كل الناس، كتب الله لها القبول، وإن كانت تبدو من جهة الجهد والعمل قليلة، لكن لا تبدو أنها قد غمرت في حب النبي صلى الله عليه وسلم وغمست في الصدق حتى ضرب الله لها القبول.
تقدر ترشح لي ماشي كتاب؟
إيه نعم، يعني بالنسبة للإنسان أول مرة يبدأ، أنا أذكر لك ما مرت بي وأنا من 15 سنة، يعني قرأت الرحيق المختوم للشيخ المبارك فوري، وكان له في نفسي أثر عظيم. أنا كنت في سلك الإعداد حين ربما أذكر أني مضيت 15 يوما شبه صامت، يعني من شدة التأثر بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب جيد للمبتدئ، منها مثلا هذا الحبيب الشيخ أبو بكر الجزائري، منها مثلا بعض الكتب يعني المعاصرة، كذلك يوجد كتاب للشيخ العمري اسمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على مجلدين، حاول أن يطبق فيها شيئا من قواعد المحدثين يعني لتطبيق قواعد المحدثين على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور العظيمة والخطوط العريضة، أما الجزئيات التفصيلية الدقيقة فيتسامح فيها أهل السير كعدد الخيل في غزوة بدر، وكم كان من المشاة وكم كان من الإبل، وهذه الأشياء تسامحوا فيها، لكن الخطوط العريضة لا شك أنهم يعني يطبقون فيها قواعد المحدثين والأحداث الكبيرة. فمن كان مبتدئا فليقرأ متن الرحيق المختوم، ثم بعد ذلك سوف يعني يتأهل إلى ما هو أعلى من ذلك. من كان ذا همة فليقرأ زاد المعاد للإمام القيم، فلا أجود ولا أمتع من كتاب القيم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم باش نوصلوا لدرجة أن نحبوه، وإحنا يا ما عشرناش ما شفناش لسنا أصحابه فقط نقرأ عنه ونسمع عنه، واش ممكن أن نوصلوا فقط بالقراءة أو بالسماع عنه لدرجة محبته؟ لأننا كنشوفوا بعض المواقف في السيرة، مثلا الصحابي الذي كان كيتعرض للسهم باش ما يجيش السهم في النبي صلى الله عليه وسلم وكيجي فيه هو، يعني هذه واحد الدرجة كبيرة جدا من محبة، وافتداه بنفسه باش نوصلوا حنا لهذه المرحلة هذه، واش نقدر نوصلوا إن شاء الله. فضل
لا شك أن لكل جيل يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حال من الكمال يمكنه أن يصلها، وإذا لم يصلها يكون ذلك عيبا، ولا يلزم أن يكون ذلك الذي نصله نحن من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم والاستعداد لي يعني مناصرته صلى الله عليه وسلم والذب عن عرضه وسنته ودينه أن يكون بمثل المقدار الذي كانوا عليه. هذا لا يحاول، هذا لا يدرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الصحابة رضي الله عنهم في مقام لا يدركه أحد، حتى الأعرابي منهم الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه لا يدركه من جاء بعد من العلماء. نعم، قد يكون ذلك العالم كواحد من الأئمة المبجلين يفوق ذلك الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أو حتى في الصلاة. وعندنا حديث معروف يعني في حديث الأعرابي الذي قال والله لا أزيد عليها رسول الله ولا أنقص منها. يعني فإذا قارنت هذا مثلا بصلاة الفضيل مثلا وكيع أو غيرها، لا شك هذه كما قال الذهبي عبادة يخضع لها، لكن أجر الصحبة لا يدركه أحد، أجر الصحبة لا يدركه أحد. لهذا لما سئل أحمد قال أيما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ قال لا، غبار معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. لهذا في العمل قد يكون شخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني من العمل ما لم يفعله واحد من أفراد الصحابة من من شكلوا سواده العظيم، وليس من خواص أصحابه العلماء الفقهاء المجاهدين، لكن أجر الصحبة لا يدركه أحد، لهذا هم أفضل من جاء بعدهم. وحتى يتجلى هذا أخي ياسين، ثم بعد ذلك ننتقل لكيف يمكن أن نصل درجات عالية مناسبة لزماننا في المحبة، نبين هذه المسألة. نقول ذلك الرجل من أفراد الصحابة المغمور غير المعروف الذي اختلف الناس فيه هل هو صحابي وليس صحابي، أو من يعني ذكروا أعداد من كان مع النبي في حجة الوداع لكن لا تسرد اسمها كل منهم، من الناس من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه في طريق حجة الوداع ولم يره إلا في حجة الوداع ثم انصرف لا يعرف أحد باسمه. هذا الرجل وإن لم يكن له أثر مثلا في مثلا كثرة علم أو كثرة عبادة، لكن هم الذين شكلوا هيبة النبي صلى الله عليه وسلم التي بها نشر دينه في الجزيرة، فهم أس الإسلام وبناؤه. أما نحن أخي ياسين فيمكن أن يدرك الإنسان محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا واجب، والله لا يكلفون بشيء لا نقدر عليه. يمكن أن ندرك أعلى درجات المحبة لأن الحب كما قال ابن حزم رحمه الله لا يحصل الحب بالرؤية فقط، قد يحصل الحب بالسماع، تسمع عن شخص فتحبه.
قلت شخص شيخ أنه واجب حب
ضروري أن نحب. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال وأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى قال الآن يا رسول الله يعني أنت أحب إلي من، قال الآن يا عمر الآن حققت الإيمان المطلوب منك.
يعني الإيمان لا
يكتمل، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم،
الإيمان لا يكتمل إلا بحب النبي.
أكيد حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، كما أن حب الله سبحانه وتعالى واجب. الله يذكر في القرآن يعني أنه ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من حب الله، لا يستكمل أحد الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، وأعظم محبوب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول ويعني يدفعنا لأن نتأسى بفعل الله عز وجل الذي والصلاة على رسوله، فقل إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فإذا كان الله يحب ويتخذ خلينا فنحن أيضا يلزمنا أن نحبه، فيمكن أن نصل إلى حب النبي وإلا من نراه، تسمع عن خصال شخص فتحبه وإن لم تلقه. والإنسان يحب للفضائل التي اتفق الناس على أنها فضائل يحب صاحبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله كما قال ابن حزم شتات الفضائل، شتات الفضائل أشتات الفضائل مجموعة في النبي صلى الله عليه وسلم، ما توزع في غيره هو مجموع فيه على أعلى درجات الغاية فيها التي لا وراء وراءها كما يقال.
ما شاء الله
شيخ، وهذا مشاهد أخي ياسين.
ما شاء الله الناس. سمح لي شيخ إبراهيم، كاين بزاف ديال الناس، أي مسلم الآن في العالم غادي تسولو غادي تقول له يعني هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كاين شي واحد اللي ما يقولش لا لا أحبه، جميع المسلمين راه يقول لك أحبه، ولكن ما دليل بالنسبة لك أنت إلا شفتي شي واحد تقول هذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يحبه؟
هو كما كان يقول الفضيل في حب الله عز وجل، نعم، قال إذا سئلت هل تحب الله تعالى، إن قلت لا كفرت، إن قلت نعم كذبت، لأن الأعمال هي التي تشهد على الحب. لكن كل مسلم هو بالضرورة محب للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحب يضعف ويقوى، وكلما عظم الحب عظم العمل. والمحبوب متبع، المحبوب مؤتسى به. الإنسان إذا أحب شخصا بقي بصره شخصا إليه. لو كانت تحب الشام ما التفتت إلى طريق اليمن كما يقول. فعلامة المحب والاتباع، علامة المحب الصادق والاتباع. فإذا رؤي الإنسان يغار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحزن إذا طعن في عرضه صلى الله عليه وسلم، يحب دعوته، يحب النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه لوصفه الذي هو وصف النبوة. فإذا رؤي فيه ذلك في حركاته، لأن المحب تفضحه أحواله. إنسان يكون يحب شخص آخر الناس يعرفون ذلك، فالمحب مفضوح، فالإنسان ترى في أحواله ما يدل على أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم.
بالتقليد،
باتباعه، باتباعه، بالعمل بسنته، بالغيرة عليها، بترويجها، بنشرها، وأن لا يختار شخصا غيره. وهذا وإن كان فاتنا أن نشير إليه في الأول، يعني هو إنسان إذا كان يحبب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم سيرته لأبنائه فهذا دليل على حب. إذا كان المجتمع يختار النموذج النبوي في الأسرة هذا يدل على أن المجتمع محب. يقول سعد بن أبي وقاص يروى عنه أنه كان يعلم أبنائه مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم هذا شرف أجدادكم وأبائكم فاحفظوها. وكان زين العابدين بن حسين رضي الله تعالى عنه قال كنا نعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. فالحب يحتاج برهانا، يحتاج دليلا، والدليل هو الاتباع. فلا يمكن يكون يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يعني يخالف سنته ويخالف، لا شك أن هذا يكون نقصا في الحب.
يخالف سنته، كما تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني في السيرة دياله ملي كنشوفوها وكنشوفوا بزاف ديال الناس كيهضروا عليها وهذيك غير سنة ماشي ضروري نديرها، وكأنهم يزهدون في هذه المسألة ديال السنة، أنا نديرها الفريضة مثلا شي حاجة اللي مثلا غير في السنة ما تعطيهاش هذيك القيمة ديالها، علاش هذا التعظيم قليل؟ كأنهم لا يعرفونها ولا لا يعرفون قيمة السنة؟
ولا شك أن الاقتداء أثر العلم، وعدم الاقتداء أثر الجهل. لهذا لا بد من طلب العلم. فالله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا خبر لكن معناه الطلب، أي ينبغي عليكم أن تتخذوا أسوة. قال في رسول الله، قل العلماء لم يقل لقد كان لكم في صلاته، قد كان لكم في صيام، قد كان لكم في رسول الله كله، قد كان لكم في رسول كله في كل أحواله أسوة، إلا ما قال لكم الشرع وهذا خاص به لا تقتدوا به فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل الصيام فنهاهم وقال إنكم لستم كهيئتي وكذا. الأصل الاقتداء به في كل شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام أسوة في جميع أحواله، سيرته مكشوفة لا يوجد فيها بحسب لغة العصر خصوصية. نساؤه يذكرن أحواله صلى الله سمعهن يعني في ظلمة الليل، حتى يذكرن أحوال الزوج مع زوجته وما يكون من الاغتسال وغير ذلك. سيرته مكشوفة للناس، ولم تكن مكشوفة إلا لأمرين: لأنها كاملة مبرأة من كل شيء وعيب، ولأنه يجب الاقتداء به فيها، لهذا بسط الله للناس
صغيرة وكبيرة
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: اكتب عني. لما قيل لعمر عبد الله بن عمرو تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكون غضبان، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال اكتب والذي نفسي بيده لا أخرج منه إلا الحق، وأشار بيده إلى يعني فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقول الناس هذه السنة، السنة معناها الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الطرق. وكيف يقال هذه سنة وهذه يعني فريضة؟ الأصل أن الناس كانوا يقتدون. والسلف رضي الله عنهم كانوا كل شيء يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون به. حتى سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: سألوا عن الأضحية، قال: أواجبة هي؟ يريد أن يقسم على ما تأخر عند الناس في التعليم الفقهي، أما في العمل فيعملوا بكل ذلك. يقول: أواجبة هي؟ فيقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. يقول: أسألك أواجبة؟ يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. ربما عمر لا يعتقد الوجوب، لكن يقول له: كيف تسأل؟ أنت تريد أن تترك إيه؟ فيعيد عليه المرة الثالثة، ثم يعيد سؤال، يقول: ألا تفقه؟ ألا تفهم؟ أقول لك: ضحى رسول الله وضحى المسلمون، بمعنى أن يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فتسأل واجب أو غير واجب بعد. هذا كان يسأله الرجل مثلا، يعني إذا جاء الرجل يقول لك: هل قولي سبحان ربي الأعلى في السجود واجب؟ ألا إذا كنت أعتقد عدم الوجوب مثلا، أقول له: ليس بواجب. تقول له: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريقته في الصلاة، لماذا تسأله واجب؟ لكن إذا جاء شخص قال: صليت ونسيت أن أقول في السجود سبحان ربي الأعلى، حينئذ تعلمه أنه ليس بواجب وكذا، فتفترق الصورتان، كل حالتان يعني باعتبار قصد السائل. السلف لم يكونوا هكذا، كانوا يسألون عن كل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم كي يتشبهوا به، لأن أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم مجلس يوم أقربهم إليه في 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 خلقه صلى الله عليه وسلم. وخلقه ماذا؟ خلقه القرآن، يعني كل ما جاء به الدين. عمر لما أرسل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في إمارته وخلافته الراشدة رضي الله عنه بعض القراء والعلماء إلى الكوفة، قال: إنكم تأتون قوما لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلتوا عليهم سيسألونكم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويشغلون يعني يشغلونكم بذلك عن تعليم القرآن، فليكون أول ما تعلمهم يعني علموهم القرآن. فعلم عمر كيف هؤلاء المتشوفين المتشوقين لمعرفة أحواله ليأخذوا بها. فالناس لا يقول هذا إلا لأنهم يعني لا يعرفون قدر الاتباع، قدر الاتباع أجر عظيم
سبحان الله. مثلا كاين عندنا مثلا واحد كما كنسميهم السنن والرواتب، مثلا الصلوات هي طبعا النوافل، والنوافل كما كنعرفوا في الحديث يعني: ما تقرب الي عبد بحب ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هذه سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعني واش هي كنديروها يعني من اجل محبه الله سبحانه وتعالى، او كذلك خصنا ناخذ النيه اننا كنقتديو بالرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا هو الطريقه ديالو باش كان كيعبد الله سبحانه وتعالى، باش حتى حنا نعظموا هذيك السيره ديالو وديك السنه ديالو، ما تبقاش فقط مجرد سنه، حيت كاين اللي كيتعامل معها كانها سنه يعني يزهد فيها ما يديرهاش كاع.
او سبحان الله العظيم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يسأل نفسه: إلى أين نتبعه؟ ما المقصود من اتباعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى ربه، أول الناس وصولا إلى ربه سبحانه وتعالى، وأعظمهم حظوة عنده. فأنت إذا كان يعني المركزية في حياة المؤمن هي بلوغ رضوان الله عز وجل، ولكل غاية إمام، لا يمكن أن تسير وحدك دون أن تقفو أثر من سبق. فموصلك إلى هذا المطلوب العظيم الذي هو رضوان الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أنت تريد أن تكون أين؟ تريد أن تكون في الفردوس الأعلى؟ تريد أن تكون في جوار الله عز وجل؟ فأنت مع من أحببت.
الله فرح الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الحديث فرحا كبيرا
جدا بشارة عظيمة له أن الإنسان قد لا يبلغ يعني نفس العمل لكن إذا كان يسير عليه على خطاه يدركه هو يحط رحله وأنت يعني تصل بعده. فإذا كان هذا هو المقصود هو أن يبلغك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل فهذه السبيل.
نعم.
مثلا الرواتب التي ذكرت أخي إلياس يعني في حديث أم حبيبة رضي الله عنها صحيح أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه 12 كعاما واضب عليهن يعني بني لها وقصرا في الجنة يعني كل يوم. فقالت ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخوها كذلك سمع منها وقال ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة. والراوي الذي بعد ثم الذي بعده في أربعة أو خمسة من طبقاته السند في سلسلة الرواة كلهم يقول ما تركتها منذ سمعتها. لأن المؤمن يتعامل مع الله عز وجل بطمع. المؤمن قصي يكون طمع مع الله عز وجل. ماشي مشكلة أن تبتغي من فضل الله. حتى لا تبتغي من فضله. وتقول لك قصر وتقول لك كذا وتقول لك كذا وأنت تزداد في ذلك. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يرغب في الآخرة ممن يرغب فيما عند الله عز وجل. فهذا هو الذي يحث الإنسان على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصلك إلا إلى عدوة آمنة وإلا إلى خير كبير وخير كثير صلى الله عليه وسلم.
لعل بعض الناس يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن تعظيما نقول أنه بين قوسين سلبيا. ألا يوجد يعني ألا ترى ذلك يعني في الحياة ديالنا وشنو هي الخطورة ديال هذا الأمر هذا؟
وسبحان الله العظيم العلماء قد نصحوا غاية النصح للأمة أهل السنة والفقهاء منهم قد بيّنوا للناس السبل المرضية في التعظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قد خط للناس نهجا واضحا. أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع كما تشاء أنت بل كما يشاء الله ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يعني قد اتخذوا دينا لم يرتضه إنما دينهم نسبه إليهم الذي ارتضى لهم هو سبحانه وتعالى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله في سيرته يأتيه الرجل قد زنى مثلا أو الرجل جاء شرب الخمر وهي أثار وحوادث في السيرة معروفة عند الناس. قال لما قالوا في الذي يؤتى به يشرب الخمر لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به قال لا تعين الشيطان على أخيه إنه يحب الله ورسوله. وجاء الرجل قد زنى يعترف النبي صلى الله عليه وسلم فقل لعلك لمست لعلك قبلت ويعرض عنه ويأتي من الجهة الأخرى يعرض عنه حتى أكثر من الإقرار فرأى مصر على تطهير نفسه فأمر برجمه حينئذ. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا إذا غير شيء من صور الإسلام ومناراته وعلامات منهجه وسبيل سنته وطريقته في التعبد والتحنث والسير إلى الله عز وجل. فكان في هذه الأمور يعني يترفق وينصح صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه هذه قاذورات وهو القائد صلى الله عليه وسلم ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر. كل أمة معافى إلا المجاهرون. لكن إذا جاء رجل غير شيء أو ابتدع شيئا في الدين يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الرجل ما شاء الله شاء يعني ومن يعصيهما وضم النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل في ضمير واحد قال بئس خطيب القوم أنت. النبي صلى الله عليه وسلم ذو الذوق العالي ذو الأخلاق ذو الحلم ذو الرفق شدد هنا هذا شيء يمس التوحيد
كالثلاثة الذين
قال حديثا يعني من أعلام السنة المشهورة من رغب عن سنتي فليس مني. هذه براءة
يتبرأ ممن
براءة لا تعني تكفيره وطبعا حال عند العلماء لكن هي غاية في التشديد وتترك هذا عند الوعظ هكذا بدون تفصيل هي غاية في التشديد. وقال مثلا في كثير من المواطن ينهى عن أشياء يقصد الناس بها التعبد ينام كما حصل لأبي إسرائيل لما رآه واقفا في الشمس قال ما بال هذا قال هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يقعد ويقف في الشمس ولا يستظل ويصمت قال مره فليتم صوم هذا مشروع وليجلس وليستظل يعني وليتكلم. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يخالف سنته صلى الله عليه وسلم. فلهذا الميزان الأعظم في اتباعي وفي حبي والاحتفاء بي والاحتفال به هي سنته نفسها. ليس أحد أعظم تعظيما من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد بعدهم وفي زماننا هذا وفي زمان خالد قبله أناس يعني يفعلون أشياء ما فعل الصحابة رضي الله عنهم. أنا لا يفعلون أشياء لا يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، من مثل تضخيم في بعض الجهات التي ما طلبت منا شرعا ولا ينبغي تتبعها أصلا، ثم يهملون أشياء مهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا مثلا نتحدث عن بعض من ينتسبون إلى الطرق الصوفية مثلا، تحصل أحداث عظيمة في بلادنا وفي مصر وفي كذا وفي أوروبا وفي كذا، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ترسم له رسوم مسيئة وغير ذلك، وقد كفاه ربه المستهزئين، يعني إن شأنك هو الأبتر، لا شك الله ينتصر لنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يبتلين بهذه الأمور ليستخرج ما فينا من صدق ادعاء محبته. فنرى دائما أن هؤلاء لا نسمع لهم ركزا في مثل هذه المواطن. يقوم أناس يطالبون بمقاطعة هذه الدولة مثلا لأنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم، آخرون يكتبون، آخرون يخطبون، آخرون كذا، يعني تكون أشياء كثيرة تكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على غيرتهم عليه. والطائفة المحتفلة بشعرة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا وجود لها أساسا، والمحتفلة بعمامة أو قماش ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم زورا كذا، لا نسمع ركزا في مثل هذه المواطن. الطائفة الراقصة التي ترقص ادعاء حب النبي صلى الله عليه وسلم في مولد مثلا أو كذا، لا نراهم في هذه المشاهد، لا نرى في المشاهد. حتى لو كان هذا مباحا وجائزا، لكن ينبغي أن تكونوا أيضا في هذا المشهد الآخر، لكن أنتم هنا في غير المشروع ثم في المطلوب شرعا لا يوجد. لو كان الله سبحانه وتعالى، لو كان يعني من الدين الذي لا بد أن يكون موجودا تبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم المادية الحسية من شعره وثوبه، لحفظ الله علينا ذلك، لبقي شعره وأثوابه وآنيته وسيفه، لحفظ الله علينا ذلك. لكن لما لم يبقى هذا الأمر محفوظا، كل ما يدعى نسبة سنده النبي صلى الله عليه وسلم كذب. لو كان ذلك من الدين لأبقاه الله عز وجل، يبقى ذلك الدين مستمرا والتبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم. فإذ لم يهتم الشرع بذلك حفظا وكذا، يعلم أنه هذه كمسألة دعاء القبور، وهذه المسائل الشريعة لم تحرص على تحديد مواطن قبور الأنبياء المرسلين. ولو كان ذلك دينا لكانت القبور الأولى بأن تعرف أماكنها وتبنى عليها المشاهد، قبور الأنبياء ليعرفها الناس ليدعوا عندها أو ليدعوها أو لي. فطمس ذلك وتركه بغير حفظ دليل عنه ليس شيئا مهما في الدين. من أدرك ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد فلا. فكيف يتكلف المرء شيئا لم يطلب منه ثم يترك المطلوب منه؟ كمن يشتغل بتطلب الكرامة، كرامة الأولياء، وهي ليست مطلوبة منه. المطلوب منه الاستقامة، وينتظر أن يحصل له أن يرتفع في الهواء ويمشي على الماء وأن يرى المنامات وأن يراه الناس عند الكعبة في الحج وفي شتوكا ولزحليقة وكذا، ينتظر كرامهما، ليس مطلوبا منه ذلك، مطلوب منه الاستقامة. فحب النبي صلى الله عليه وسلم دليله اتباعه ونشر فقهه وتعليم سنته والعمل بها. وليس الإسلام دين دروشة، بعد الاصطلاح دي الاسمه، لا، الدين ديننا دين جهاد ودين حزم ودين قوة ودين علم ودين الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافة. الدين ديال مشي ديال الشطيح، الدين ديال مشي ديال البندير، مشي ديال الليالي ديال الإسراف وكذا وهدي وهدي، ثم بعد ذلك نمشي حتى العام الجاي
كما فعل الصحابة.
قل ما ترى، شوف من كتب مثلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من خدم حديثة، من يعني قل أن تجد شخص من هؤلاء معتني يمشي حاجة من الحديث ولا الفقه ولا العلم ولا كتب، لا تجد علما أصلا، لا يقع هذا من يعرف العلم.
ما شاء الله، يجب الاقتداء والتعظيم كما عظم صحابته، لأنهم هذاك الجيل هو خير الأجيال
رضي الله يعني عنهم،
الذي بعدي والذي بعدي.
نعم، هو أيضا تتبع في السنة. التعظيم لا يكون إلا بالسنة.
نعم،
لا يكون التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء مخالف لسنته، هذا لا يكون أبدا. فمن أراد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه بعلم، يعظم بعلم. الله لا يعبد بجهل. يعظم الله بعلم، يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم، يتبع بعلم، وإلا لا يزين ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لا يزين ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس من دينه.
بالرغم مما يحصل له من تأثر وخشوع
قد يكون ذلك من الشيطان. أنت ترى أحيانا في الكنائس عند النصارى يحصل لهم خشوع، ربما يخنسهم الشيطان فيبكون يدمعون، ربما أحيانا يعني في هذه المياه التي تكون يعني يرشون بها رقية وربما يشفى بعضهم، يكون به مس الشيطان، فإذا رشوا بذلك الماء يعني شفي. ورأى الناس كثير من هذا اليوم في فيديوهات وكذا. لا يستدل على الأمر بالعكس، لا، كل شيء يعرض على الميزان الأعظم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حصل له من الأحوال هذه الأشياء ليست دليلا.
ما شاء الله. إذا قلت لك شيخ إبراهيم، من بين أعظم المواقف في السيرة النبوية اللي وقفتي عليها وفعلا أحسست أن هذا الشيء عظيم جدا، أنه لا يمكن لبشر طبيعي أن يفعل ذلك ولا أن يقول ذلك في ذلك الموقف.
هي مواقف كثيرة لا شك. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت في صعيد واحد ترى فيها ميزة سبحان الله. أنا عندي يعني أشبهها بحالة الفصاحة في القرآن. الفصاحة في القرآن إذا وزنت بمثلا الفصاحة عند الشعراء وكذا، لا مجال للموازنة خلاص. لكن غير من باب علميا يعني خطوة خطوة، ترى مثلا يقولون أشعر بيت في الهجاء كذا، في الحماسة كذا، في كذا، أو فلان هو أشعر الناس في الحماسة وفلان أشعرهم في كذا. ما كتلقاش شاعر على نفس المستوى في كل المواضيع، على نفس المستوى في كل القصائد. تلقى قصيدة الواحدة صارت بها ركوب يكون فيها شيء بيت ضعيف. القرآن كله على فصاحة عالية، وفي كل المواضيع، في الوضوء، في الطهارة، في الحيض، في الجهاد، في الوعيد، في الحديث عن الجنة، عن النار، يعني عالي. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيرته اللي هي ترجمة للقرآن عمليا، لا تجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني هنا ضعيف في في فيه مثلا. إذا جئت إلى عمر وأبي بكر توازن بينهما، هذا فيه في هذه أعلى، وهذا فقه في هذه، وهذا فقه في. النبي صلى الله عليه وسلم يفوق في كل شيء، حلمه، وفاؤه، رفقه، رحمته، رأفته، حرصه، جوده، كرمه، شجاعته، في كل ذلك على مستوى. ثم من ابتدائه إلى انتهائه، قبل البعثة إلى ما بدأ البعثة صلى الله عليه وسلم، يعني ترى أنه يعني لا يمكن لأحد أن يقع على شيء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون ثلمة في سيرته أو نكتة سوداء. حاشا صلى الله عليه وسلم أن يكون في سيرة شيء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في الحقيقة، كل لقاء صحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم موقف، في دروس، كل بروز للنبي صلى الله عليه وسلم على الناس في المسجد أو في الشارع أو خرجهم في سفر أو في غزوة، كله مواقف، كله دروس، كله عبر، كله ينظر إليه بالإجلال والاحتفاء. والناس يعني عند النظر إلى ذلك كل واحد كيف باله شي جهة واللي تقدر ما تخطرش لك على الباله، وهي طريقة خروجه عليهم، طريقة جلوسه معهم، ليه أبسط الأشياء كتبان. وش واحد اطلع للسماء سي إلياس، طلع للسماء عليه الصلاة والسلام، وكيف أرسل له الله عز وجل هذاك ملك الجبال يقول له وش بتنزدع له بالجبال، يقول له يصير له جبل أحد ذهب، وش بتكون ملك، وش بتكون. ثم يكون في هذا التواضع، شاف الجنة والنار بعينيه، وخاطب الله تعالى مشي في الأرض في السماء، ورأى جبريل على صورته اللي ما كانش شي حاجة توازين وعظيمة خلقته في الأرض اللي هو أعظم مخلوق يعني، ويكون هكذا جالس مع الناس وتتربع وتلحس صباعه بعد الأكل. قلت هذا شيء لا يكون هذا إلا نبي، ما تقدرش أنت إنسان لا ملك هي سيارة فخمة وكذا تجاهد نفسه باش ما تبانش عليه الآثار ديال الخويا، لا، يجاهد نفسه، يجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يعني خرج طريضا وطريضا وعذب أصحابه وهجره وكذا وكذا، ولقي عليه صلى الجزور فيها واستهزئ به وجرى عليه مع أولاده مع كلش، وضيق عليه حتى ماتت زوجه خديجة في التضييق. ثم يوم يعود يقول ذهبوا فأنتم طلقاء، هذا يكون بشر عادي. بهذا يعني هذه راه عفو، هذا راه ما يستطيع احد يعني بالدرجه هذه ديال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
ما كاينش شي حاكم يدير شي امبراطوريه ولا شي حاجه اللي يديرها،
لا يستطيع ذلك ولا ينبغي له. كما قلنا قد يكون لشخص مثلا موقف عظيم، لكن واش حياته كلها تكون هكذاك؟ قد يكون له موقف عظيم في الشجاعه، ولكن واش غيكون هكذاك في الرفق؟ قد يكون له موقف عظيم في العفو لشي شخص اخر، ولكن واش غيكون هكذاك في كذا؟ لهذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ديما كمال، الحياه كلها كمال، وفي كل شيء وفي كل خلق وفي كل موقف ومع كل احد، مع العدو مع الاصحاب مع الخدام، مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرته عظيمه. الخادم الا طيب لك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اعطيه منه فانه تولى حره ودخانه. عظيمه سيره النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر شيئا من هذه المواقف يعني في الحقيقه اللي هي يعني يعني فيها ضجه، فيها ايقاظ كبير، فيها زعزعه للمشاعر تجاه النبي عليه الصلاه والسلام. أنه الإنسان يزداد تعظيما له، حيت حنا كمسلمين أو حنا المسلمون بلا كف حنا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل عظمه.
نعم أكيد.
وخا ديك الأخلاق وهذه المواقف بالنسبة لغير المسلم، حنا كنقولوا شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة، وهي براهين عقلية على أنه نبي، وهي دليل على أن هذا نبي، لأنه لا يمكن أن تصدر من البشر ولا أن تكون منه، ولكن احنا نعظمه لان الله عز وجل عظمه، ومعرفه تلك التفاصيل والامور وكذا تزيدنا ايمانا وحبا له ويقينا كي قلنا تحكم عقد ايماننا وحبنا له. من المواقف العظيمه هي كثير، نذكر واحد جوج مواقف عظيمه اللي فيها اثر كبير يعني وجداني وكذا، جوج اذكرها اجمالا ثم تفصيلا باش ما ننساش. الثاني الاول هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته عائشه في الصحيح ما اعظم موقف مر بك، ما اشد ما لقيت من قومك. والثاني موقف النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الثامنه بعد الهجره في غزوه حنين بعد فتح مكه، يعني موقفه مع الانصار. هذا الاول سبحان الله العظيم يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايه الناس، وهدايه الناس لا يحرص عليها الا شريف يعني في قلبه نظافة، يحب الخير للناس، ما تيبغي حد يتعذب، كيبغي لكل شيء الخير، يريد للجميع أن يدخلوا في رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا حريصا، حتى أن الله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على أثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تهلك نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه يكاد يهلك نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات أبو طالب في الشعب وماتت خديجة رضي الله عنها في عام واحد، كان أبو طالب يدافع عنه، وكانت خديجة من شدة ما يلاقي تواسيه، لأن الإنسان يحتاج في حياته من يكون له مستندا ومتكئا، وهذا من عظيم أثر خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم هذو الذين يتامل من رجل شهواني وتزوج نسك، النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ما عدد النساء حتى الخمسين سنة، رأى حتى الخمسين سنة خديجة فقط، لو كان كذا لو كان في العشرينات في الثلاثينات في الأربعينات. يعني كانت حتى في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله لا يخزيك الله أبدا، وثبتته وهو نبي تثبته يا امرأة. فلما ماتت خديجة ومات أبو طالب ضاق الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فخرج إلى الطائف عند ثقيف لكي يعني يسألهم أن يؤوه حتى يدعو وينشر كلام الله عز وجل. فذهب إلى بن عبد يعليل يعني بن كلال وقيلهم ثلاثة ومسعود وآخر، فعرض عليه الإسلام قال حتى يعني أبلغ كلام ربي، فاستهزأوا به وسلطوا عليه الصبيان. قالت له عش ما أشد ما لقيت من القوم، ألقيت من قومك يوم الأشد من يوم أحد؟ لأن أحد كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، قتل فيها ومثل بحمزة، قتل في سبعون من الصحابة، وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة شج رأسه كسرت رباعيته، فكان يوما شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني ألقيت يوم الأشد من ذلك، فقال ما ألقيت يوم الأشد من قوم من يومي العقبة، ماشي العقبة ديال بيعة الرضوان وكذا، العقبة يعني موضع في الطائف. قال يعني لما رفضوا دعوته في الطائف قال ما عقلت، رجعت هائما على وجهي، ما عقلت إلا عند قرن الثعالب، اللي هو الآن قرن المنازل ميقات أهل النجد الحرم تقريبا. هذا قرن الساعة اللي بينه وبين الطائف شي 44 كيلومتر تقدره. قال ما عقلت نفسي من اللي خرج هائما على وجهي أسفا أنهم لم يستجيبوا له، لأنه فين غير رجع لمكة رفضوه وذهب سنده كذا. فقال ما عقلت إلا وأنا عند قرن الثعالب، إذا سافرت إلى الطائف من مكة هي طريق جبلية، طريق جبلية وعرة، يعني الإنسان لا يمشي فيها إلا بانتباه، حجار وكذا وحر ومرتفعات ومشقة، يعني بحال مثلا الناس كيكونوا في طريق السيارة كيقول لك يدينا الناس نمشينا في طريق فيهم راك بقاو فايقين رد البال، يعني طريق بحال هذه ما يساش فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على هذه الأمة وعلى دعوة الناس، لأنه يعرف الآخرة ويعرف الجنة ويعرف النار ويأسف، يعني ويعرف هذا الحق الذي جاء به كله نور كله خير، لماذا يرفضه الناس؟ هو لا يدعو إلا فضائل ويدعو إلا كمال وإلى نجاة وإلى نجاح، فهذا شيء يصعب على الشريف أن يرد عليه. شيء ناصح ترفضه هكذا وترسل عليه الصبيان يضربونه والمجانين السفهاء. فهذا موقف حقيقة، لأن السيرة تتدبر كما يتدبر القرآن، يتوقف باش تعرف عمق حرص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الطريق كلها ما عقلش على نفسه 44 كيلومتر، قال لك ما عقلش بسام انت تمشى لقيتي راسك في بوزنيقه، هذا شيء ماشي عادي. يعني هذا من اعظم المواقف في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. فيه اثر لطائفتين، الاولى الامه مجتمعه، ان هذا الذي جاءكم بهذا الحق، يعني انظروا الى مدى حرصه، انظروا الى تعاملكم مع سنته ودينه وشريعته، تتركون اهل لا شيء، تترك الاسره سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنته ودينه وشريعته لأجل عادات فرنسية، لأجل عادات منظومات غربية تائهة، حضارتها كلها بنيان وكذا وكذا وما قدمت شيئا اللي هو بناء الإنسان، تبني العمران والآلات والاختراعات، لكن أين الإنسان؟ يعني تترك هذا وتتبع شتاتا وكذا، هذا تيسوى عندك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص وهذا الأسف وهذا الآلام وهذا الفراق وهذا الجزاء وهذا كذا، يعني هذا مقابله. فالله تعالى يذكر بهذا، لقد جاءكم رسول منكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف تقابل واحد حريص عليك؟ هابز قابله أنت بأن نعود تراعي هذا الأمر. والثاني لكل من يعلم الناس أو يدعو الناس، أنه ينبغي أن يخلط التعليم وكذا بالشفقة، يكون عندك العلم ولكن كاين شي حاجه كيدوز بها العلم، تكون حريص على الناس، ماشي كل ما يجي يقول لك جهنم وبئس المصير خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودي ما يموت كيموت وما يئسش منه النبي صلى الله عليه وسلم، وحده باه اليهودي ومع ذلك دعاه قدام باه على الموت. فينبغي الانسان ان يكون مشفقا ويكون حريصا، ولا ينزع الخير من احد، شحال من واحد غتكون تسببه في يديه واللي احسن منك، وهذا حصل كثير كثير حصل ولا زال يحصل. فهذا من أعظم مواقف السيرة.
موقف ثاني يوم حنين.
الموقف الثاني هذا موقف مغموس في الحب والوجدان والصدق بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار. الأنصار معروف النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. يعني الأنصار يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضعه في موطن عظيم جدا كما يتجلى في هذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال معه ناس من يسمون المسلمات الفتح، سلموا في فتح مكة وذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، يعني فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، كاد المسلمون ينكشفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموقعة لما نضحت النبل الخيل وكذا انكشفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي للعباس ادعوا لي الأنصار، وكان جهوري الصوت قال يا للأنصار، ودعا بأصحاب البقرة وحيت الأنصار، فعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعطفوا البقرة على أولادها، يعني بواحد الرجعة قوية. بعد الفتح النبي صلى الله عليه وسلم في الغنيمة أعطى لكل ذي حق حقه، وتيبقى الخمس، فهذا الخمس يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم كما شاء وكما يبدو له هو. وكانت الغنيمة كثيرة جدا، يعني الهوازن كان عندهم 24 ألف من الإبل، يعني يكون أضعاف من الغنم وتكون ذهب وفضة وكذا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأناس حديث عهد الإسلام، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أبو سفيان، أعطى المعاوية، أعطى الأقرع بن حابس، أعطى الصفوان بن أمية، أعطى العمر بن عمر بن قيس، أعطى الأشخاص، أعطى عباس بن مرداس اللي حتى عباس بن مرداس ما قناش، قال لي هذوك اللي عطيتهم 100 من الإبل أنا باش فيتني، وزاد كمل لي تاو 100. صفوان أعطى 100 من الإبل، هناك من يقول من الغنم لكن الإبل هو الأشهر، ثم زاده 100 ثم 100 حتى قال صفوان بن أمية ما زال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعطاني وإنه لأبغض الناس إليه، فما زال يعطي حتى صار أحب الناس إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عن الأنصار أنهم تكلموا فيما بينهم ولم يكونوا أسنانهم، إنما بعض الحدثاء من الأنصار، فقالوا يغفر الله لرسول الله جلت العتب كيف جدير، يغفر الله لرسول الله، يعني يعطي هؤلاء، يعني نحن ندعى للكريهة، احنا للجلاد وكذا تدعوا احنا، وفي القسم وكذا أخذوا هم، يغفر الله لرسول الله، يعني أعطاهم وخلانا. فجاء سعد بن معاذ فقال ما لغت، قال قد قيل، نعم قال قد كان، قال وأنت من ذلك يا سعد، حيث هو سيدهم، قال ما أنا إلا رجل من قومي صدق، ما صدق بشر إسلام الواقعية، قال ما رجل من قومي، يعني عندهم استفهامهم ولا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك ولم يشتد عليهم، لأنه ما عرفوش الحكمة، ما عرفوهاش. قال اجمع لي الأنصار ولا يكون معهم أحد غيرهم، فجمع له الأنصار، قال معكم غيركم؟ قالوا لا، إلا ابن أختنا، قال ابن أختي القوم منهم. فقال قال بلغتني عليكم، قال قلنا كذا كذا، قال ألم يجدكم الله، يعني أوجدتم في أنفسكم، أوجدتم عليه في أنفسكم لعاعة من الدنيا أعطيتها لقوم أتألفهم بها ووكلتكم إلى إيمانكم ووكلتكم إلى إسلامكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن، فكما في حديث آخر يقول إني أعطي الرجل وأترك غيره وأحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه في النار، حيت الناس كتعطيهم باش يتألفوا، النبي يعطيه غير باش يتألفوا، حيت هذا مازال ما سمع جمعة، مازال ما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، مازال ما جلس 6 شهور، يلا جديد يقدر واحد شي حاجة كتربيها تشتد عودها، ما بقي قاع يزاد حتى في ديك الدنيا اللي بتعطيه. فقال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، أجدكم يعني متحاربين فألف الله بينكم بينك أيام بعاث والأوس الخزراج والحروب وكذا. فكانوا يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويذكر لهم ذلك ويقول لله المنة ولرسوله، لله المنة ولرسوله، يقرون بذلك. فيقول لهم ألا تجيبوني يا معشر الله، فيقول لله المنة ولرسوله، فيقول ألا تجيبوني يا معشر، كأنه يطلب جوابا آخر. فقال والله لو قلتم، هذا الجواب اللي زعما كان يقولوا لي حتى هما، احنا ورتحنا عندنا منا، والله لو قلتم اتيتنا مخذلا فنصرناك، واتيتنا طريدا فاويناك، يعني واتيتنا يعني مستضعفا فنصرناك، ها لا صدقتم ولا صدقتم. فكانوا كلما قال لهم اتيتك اقول الله امن، الله امن، الله أمن، يعني لا نقول ذلك، حاشا أن نقول ذلك، منة الله علينا عظم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، لأنه يعني ذكر لهم يجدكم عالة فأغناكم الله به، فيقول الله أمن، ما تيبانش هادشي مع منة الله أنه هدانا وكذا، هم لا ينكرون هذا. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك، قال لهم هذه الكلمة اللي كانت يعني كلمة عاصفة يعني فيها دروس للأمة، قال ألا ترضون في الأخر، قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنقلبون إلى رحلكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أي قسم هذا؟ أن أكون أنا قسمكم؟ أن أكون أنا حظكم؟ ما ترضون بهذا؟ الناس يذهبون بكذا وأنتم تذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وسيدهم أجمعين ومعه النور ومعه الهدى ومعه البركة كلها. فبكوا رضوان الله عليهم ولهم خنين وهم يرددون مقالتهم الله 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 أمن الله أمن. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوب معهم في البكاء عليه الصلاة والسلام، قال الناس دثاري والأنصار شعاري. الشعار وما يلي البدن من الثوب، يعني هم خاصوا. قال والله لولا الهجرة لكنت امرئا من أو امرأة من الأنصار، لأن الهجرة أفضل. فكان في هذا يعني درسا بليغا للصحابة وللأمة جماعة، أن أعظم الحظوظ وأعظم القسم أن يفوز الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته شخصه. النبي صلى الله عليه وسلم كما يصف أنس لما دخل المدينة أضاء من كل شيء، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء. فوجوده صلى الله عليه وسلم بشخصه ينير الأرجاء، ثم وجوده بسنته كما في زماننا أيضا يضيء الأرجاء. فبلد لا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها وخالية من أنفاسه وخالية من سنته لا شك أنها خراب ونيابة. فأعظم شيء ينال الإنسان هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم نيل وأعظم قسم وأعظم حظ. وحب النبي صلى الله عليه وسلم وانتماؤنا له هذا شرف عظيم جدا. أرجى الأعمال، أعمالنا ضعيفة، من أرجى أعمالنا أن نتحرى صدقنا في محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه العمل إنسان مهما كان يتهم تقصيره وتفريطه، لكن هذا من أرجى ما يريد المرء أن يعني يدخله الله به في رحمته، أن يجيء بحب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبغي به بدلا، وأن لا يتخذ دونه إماما، وأن لا يولي وجهه شطر غيره يتأمله في طريقته أو سيرته أو أحواله. فهو إمامنا صلى الله عليه وسلم، قدوتنا عليه الصلاة والسلام. هذان من أعظم المواقف، هناك مواقف أخرى كثيرة، هناك مواقف فردية تؤخذ من الدروس. هناك يعني كما ذكرت لك أخي إلياس، هذا ليس إلا مجرد استنفار لنعود إلى قراءة السيرة.
ما شاء الله،
كل واحد منا ممن يقرأ عالما كان أو غيره سوف يتدبر ويرى زاوية لم يرى أحد غيره، حتى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شاخصا في حياتك، يعني بين عينيك تراقبه، كما قال ولا هممت بشرب كاس من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولا جلست من يقوم حدثه إلا كنت حديثي بين جلاس. يعني تولي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكون حاضر معنا دائما.
الله. أي الله. شيخ إبراهيم، لعلم بالأعظم المواقف اللي صراحة أنا شخصيا كتأثر فيها هي موقف حادثة الإفك، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صبر مدة طويلة وتكلم في عرضه وهو وتأخر عنه الوحي، وكان قائدا للدولة وكان قادرا أن يبطش بأي واحد يتكلم عنه، فكان ينتظر حتى ينزل على وحي. أنت تدبراتك في مثلا في الحادثة كيف الإفك يعني؟
إيه والله، هذا الذي ذكرته أخي إلياس هو تصديق ما ذكرناه، أنه بزاف المواقف يعني شيء كثير، ولا يشرح ذلك شيء إلا أن تقول هذا نبي
صلى الله عليه وسلم،
هذا نبي عليه الصلاة والسلام، هذا نبي يجالس جبريل، هذا نبي شق صدره وطهر، هذا الذي امتن الله عليه بقوله أنا مشرح لك صدرك، أيه وضع عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، يعني لهذا صدر منه كل هذا.
نعم،
صدر منه هذا الشيء. في حادثة الإفك كثير من الفوائد، لكن نذكر شيئا منها. أول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ذلك ويعرف أهله لا يتهمون، لكن مع ذلك لم ينزع عن عائشة صفة البشرية، قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. في بشر، سنة بشر، الناس إذا وقع شيء من شخص كذا هذه يكفروه بمعصية وينزلونه منزلة تحت إبليس. بشر ليس ملكا وليس نبيا معصوما. فعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها ويعرف منشأها ومخرجها ومدخلها ويعرف ربه أنه لا يخزي في مع ذلك قال كنت أستغرب. لهذا عائشة رضي الله عنها السيدة عائشة رضي الله عنها في الأخر يعني قال ما قالت لها أمه قومي فحمدي رسول قال أحمد إن الله رضي الله عنه وارضاه.
البراءة جاءت من الله سبحانه وتعالى.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف في جانب السرير وكيفتيكم يعني كان في شيء من الإعراض يعني ليتهم توقف. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان عبدا رسولا بشرا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علم الله عز وجل. فهذا درس أنه لا ينبغي أن نرفع النبي صلى الله عليه وسلم قدره. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان حكيما. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه. لا يمكن من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب يعني يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه. تصرف بحكمة وانتظر عليه الصلاة والسلام. مع أنه كانت أشياء مثلا علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم طلقها مثلا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فهو غاية في الصبر صلى الله عليه وسلم وغاية في الحلم. يعني الآن الناس في بيوتهم قدر شيء حاجة بسيطة يسمع كلام ولا يتحرك هذا ويقدر يضرب المرأة يقدر يطلقها يقدر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيء من ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحيانا كانت تقع أشياء ويوصي يعني المرأة التي جاءت تعترف بالزنا قال لأبيها يعني أكرمها يعني أكرمها خليها في الدار وأكرمها حتى تضع وحتى تفطم عاد باش قام عليها الحد. يعني هذه رحمة الإسلام. هذا كل شيء تتكلموا في الإسلام فيه الحدود وفيه كذا. شحال من واحد علاش تقام قاع الحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحدود هي رحمة. أولا هي كفارة للذنوب في الدنيا تلقاش بها الله عز وجل. ثانيا هي المراد بها الزجر. تكون باش تخلع الإنسان باش ما يقتعرف شو باش ما يوقعش فيه خير زاجر له عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا صلى الله عليه وسلم. كان حليما وكان صابرا. فليست في عجلة بل انتظر حتى يقضي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والذين تكلموا يعني فعائشة رضي الله عنها حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم منهم. تكلم حسان تكلم هذاك صاحب أبي بكر رضي الله عنه اللي أبو بكر يعني كان يكرمه كذا وتكلم فعائشة رضي الله عنه هم تكلموا غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم شيء تجاههم. بل أبو بكر لما يعني غضب من هذا الذي تكلم في ابنته وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له عليه منا يعني أنزل الله فيه في سورة النور في سياق الآيات ديال حديث العشق ولتعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالله يأمر بالعفو والصفح. فهذا يدل على ساعة رفق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متأهل أن يكثر منه الأمر بالرفق والأمر بالصبر والأمر بالحلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما تجد فعله يصدق قوله في كل صغيرة في كل كبيرة وليس لأحد مثل ذلك لأنه ابتحن وابتلي ابتلاء شديدا. ثم كما قال ابن الجوزي في هذا الأمر أخذ منه عبارة جميلة ودرسا وافيا عبارا وهو أن الدنيا ليست دار كرامة لأولياء الله. صفقة المؤمنين مع ربهم هي الجنة هي الآخرة. وأما ما يأتي من الدنيا من الخير فهو مخلوط بشيء من الشر ومن الابتلاءات. بل هذه الحادثة يعني ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنها مما يؤكد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال في الأمثال.
ابتلاء كبير
جدا باش تعرفوا كبير لأنه هذا الذي تكلم فيه كيف قلت السيرياس ورجل غاية في الشرف غاية في الطهر ثم هو يعرفه كل أحد ثم الأعداء اليهود كفار متربصون يعني إنسان هو غرض لكثير من الناس ثم عودني هذا سيحزن أصحابه حزنا شديدا مؤلما وكذا. ثم على قدر شرف الإنسان مثلا شخص لا يضره أن تتبرج زوجته أو ابنته أو يدق على زميل في البيت يعني ما عندوش الرصيد ديال الغيرة ديال. أما من كان غاية في هذه راه على قدر الغاية في الشرف في السؤداد وفي العفة في المروءة وكذا يكون شدة الأمر. فقال ابن الجوزي لو كانت الدنيا كملت لأحد لكملت النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو صلى الله عليه وسلم أحب نسائه إلى عائشة ولم يبتلى إلا فيها. قال لك ما تبتلاش في سوداء ولا في زينب ولا أم حبيبة، قال لك لا تبتلى في أحبين إليه، التي نشأت في بيت أبي طالب هي يعني عالم من أعلام الإسلام،
وهي التي توفى في
حجرها صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من أشد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم.
ونحن هنا نشوف مشاهد من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كما قلتي قبل قليل أنها أظلمت المدينة وما عاش الصحابة أسود من ذلك اليوم.
سبحان يعني موقف وفاته صلى الله عليه وسلم نختمه به.
نعم
إيه باش ما نطول شي بزاف. موقف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني فيه حدثان عظيمان. الأول هو وفاة سيد البشر، ولا شك أن هذا حدث عظيم، حدث عظيم جدا، يعني أهميته وخطورته يعني كبيرة جدا، لأنه انقطاع الوحي، وهذا هو الحدث الثاني، أنه انقطاع وحي، انقطاع تلك الواسطة بين السماء والأرض، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بخبر السماء، بقاش ينزل خبر السماء، فهذا شيء عظيم، لأنه كما تغيرت الأرض بعد أول نزول الوحي، وقع تغير بعد أول انقطاع الوحي. يعني لما كان أول نزول الوحي حتى الجن قالوا تبدل هذا الشيء، فمن يستمع إلينا يجد له شهابا رصدا، يعني قالوا إن كنا نقعد من المقاعد للسمع فيستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني السماء تبدل حالها ولا فيها شهوب ولا فيها كذا، يعني تبدلت السماء تبدلت الأرض تغيرت الأمور بأول الوحي. كذلك حين انقطع الوحي حصل التغير. أنس يقول أظلم من كل شيء، وبمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخلاف. قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخلاف، اختلفوا شغسله كيف يغسله، جردوا من الثياب، اختلفوا فين يدفنه. فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا مت أتى أصحابي ما يعدون. فهي مصيبة عظيمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج على النبي صلى الله عليه وسلم عزاء لكل مصاب على مصابه. جاء في حديث أنه يعني من أصيب مصيبة فليتعزى بمصيبته بي فإنها تخفف عنه، لأن المصائب بي أعظم منها تهون. فإذا ما كانت مجاعة وماتت امرأة عجوز عندها 120 عام راه يهون هذا الفراق، المجاعة راك يموت فيها حتى الصبيان، لأن هذيك أعظم من هذه مصيبة، المجاعة أعظم من موت جدة أو أم في 120 عام. فوفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيها تسلية، يعني أن كل مصاب بمصيبته يذكر مصيبته بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا لم نره وأننا لم نلقه، وأنه يعني ترك الأمة إلى يعني إلى أن تجابها الأحداث وكذا دون وجوده بينها، وإن كان موجودا بأنفاسه وكذا. لكن الشيء اللي بغينا ناخده يعني هذا شيء يذكر إذا ذكر حضرة الدموع وبكى الناس وكذا، نعم يذكر، لا شيء فيه ترقيق القلوب في عطفها إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والإحساس بالفرق بيننا وبين من شاهدوه، من اهتموا به في صلاته، من اكتحلوا به، أنت تنتظر إقامة الصلاة فيخرج عليك بتلك الطلعة البهية التي ما رأى الناس مثلها، وما رأوا جمال كذا كالجمال ولا هيبة كتلك الهيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دار أبي وأمي. فلا شك أن هذا شيء عظيم، لكن اللي بغينا نركز عليه أكثر هو الشيء الذي يغفل الناس عن ذكره. نحن وفاته تعني بالنسبة لنا صافي انقطاع النبوة، وأنه هذا آخر رسول، وأن عقيدتنا لا يبعث الله بعده رسولا، هذه عقيدة. لكن ما أثر هذا الاعتقاد؟ اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين ما أثره؟ ينبغي أن تفهم الأمة من هذا أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وشهاد الناس الذين سيبقون إلى قيام الساعة يبقون بلا إقامة حجة، يبقون بلا دعوة، والله سيبعثهم ويحاسبهم اللي بغلاتهم منهم، لا شك أن الله تعالى لا يظلم سبحانه وتعالى، لا بد أن لا يخلي الأرض من قائم له بحججه. فإذا كان بنو إسرائيل سوسهم الأنبياء، يموت نبي يجي نبي، لكن بعد النبي ما يجيش مازال نبي، فمن يقوم بحجة الله تعالى؟ ينبغي أن تفهم الأمة أنها ورثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمانته، أمانتنا أن نؤدي دعوته وأن نبلغ رسالته. فهذا هو أثر اعتقادي أنه خاتم المرسلين، أن راه ملي مشى احنا المسؤولين الآن، واش حنا راه مسؤولين على البرازيل، مسؤولين على أوروغواي، مسؤولين على أستراليا، مسؤولين على بنما، مسؤولين على نيوزيلندا، مسؤولين على بوركينا فاسو، وهذوك الدول اللي كنذكرهم في الكورة. المسلمين هاد الناس هادو كينتظروا ما كيعرفوش الناس على الدعوة إلا قليل. تصور مثلا سيرياس، كانوا المسلمين كيمشوا كيبلغوا الدعوة، حنا كيجيونا بلا جهاد بلا، وكيجيو عندنا كيدخلوا عندنا لحوانتنا، كيدخلوا عندنا لديورنا، كيضيفوهم المغاربة ويقول لهم كسكسو البغريرة كعب الغزال، يعني يرون من كل هذه الأشياء. ثم أعز ما لديك وأكثر ما هم محتاجون إليه، متى تعطيهم تكتيب؟ متى تعلمهم دين؟ متى تدعيهمش؟ ما يدعيهمش. وسول شي واحد من هذوك اللي كيكونوا كيتلاقاو بهم التجار وكذا، دخل ما تلقاش هذا شي مطويات في الدعوة الإسلام الإنجليزية ولا غير، يقول ليه كلمة جوج. هذه فرصة، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير من حول النعم. وعند تأسف أن تجد رجل في أوروبا ولا ما عارف في آخر الدنيا في قطب الشمال يقول لك أنا هذا الإسلام غير قريت وكنقرأ وكذا وتشفت، ولا تيدير الله شي أحداث كونية وتيقول بلاتك عاد شوف هذا الإسلام شنو فيه، وحنا في مجهودنا. نحن أمة لسنا كباقي الأمم، نحن أمة شاهدة على الأمم، يعني شهداء على الناس كما قال الله عز وجل، جعلنا شهداء على الناس باش نشهدوا عليهم. ينبغي أن نبلغ الدعوة، نبلغ العلم، ونبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كل على قدر طاقته. والتفريط في ذلك هو إهمال لوراثة يعني إرث النبوة اللي هو الدعوة ونشر العلم وكذا. فهذا الشيء الذي ينبغي التركيز عليه والاهتمام به. يبقي شيء إنسان أنت تتحاوكش مسؤولين لأولدك ولا كذا، ينبغي إنسان يكون له هم أن يكون لأمة هم، وأن الناس ينتظرون هذه الأمة، وأن الأمم يعني في ضلال وفي ضياع وفي تيه تنتظر من يخرجها منه. فعلى الناس إذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حقا وكانوا يعتبرون أنفسهم وراثا له حقا صلى الله عليه وسلم، أن يقوموا بما حملهم الله عز وجل من الأمانة وتبليغه هذا الدين والسير به في الآفاق، كل على قدر استطاعته. من كان يستطيع ذلك بالعلم فبالعلم، ومن كان يستطيع ذلك بالمال فبالمال. فهذا شيء واجب. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لأمة ثقلا وأمانة بأن تؤديها وفي عنقها. هذا هو السيد إلياس، الله تعالى أن يوفقنا لذلك.
أمين أمين. يعني الأثر ديال دراسة السيرة خصو يكون ينعكس أولا على سلوكنا، ثانيا نبلغ للناس من أجل إخراجهم من عبادة العباد كما قيل لعبادة رب العباد.
لا شك هذه مهمة. كل الفضائل والأخلاق والأمور المكتسبة، العلماء يقولون لا يظهر فضلها حتى يكون لها أثر على الغير.
سبحان الله.
مثلا فلان شجاع قوي، لا أثر لها، ليس هذا فضيلة حتى يكون لتلك الشجاعة أثر في النجدة وفي نصرة الضعيف. فلان عالم لا يكون له أثر لذلك العلم يحمده ويدخله معه قبره ولا ينشره حتى ينشره. وهكذا كذلك اكتساب هذه المعرفة واكتساب هذا الدين، ومنة الله علينا بأن جعلنا مسلمين، شكر ذلك هو أن ننشره في الناس وأن نبلغه وأن نحببه للناس. والسيرة أخي إلياس يعني كان في الخاطر شيء كثير مما نحب أن نذكره، لكن كما قلنا هذه مجرد إحياء واستنفار واستيفاز للهمام واستكثار من المعرفة.
ما شاء الله بارك
الله التوفيق.
بارك الله فيك شيخ إبراهيم، جزاك الله خير، أكرمك الله كما أكرمتنا، وخير المجالس المجلس التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله توفيق الله.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كرمك الله، شكرا بزاف على متابعتكم، احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.